أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرغنا في الدرس السابق من بيان مطالب المحقق العراقي رضوان الله عليه، وقد اتضح في نهاية البحث أن التطويل الذي أطال فيه لم يكن له داعي، فإنه اعتمد في الوصول إلى مطلوبه سردية لم يكن لها داع بهذه الطريقة. وخلاصة ما أفاده رضوان الله عليه أنه في مجهولي التاريخ، حيث إن استصحاب عدم أحد المجهولين ينطبق على الزمان الحاضر، إذ يحتمل أن يكون المجهول الآخر الذي نقايس به، أي عدم أحدهما إلى زمان حصول الآخر، هو الزمن الحاضر الذي نعلم فيه بانقلاب كلا الجزئين، فلن نحرز أن استصحاب العدم الممتد إلى الزمن الثالث، والذي يحتمل أن يكون في الزمن الثاني في وقت سابق، يعني كما يحتمل أن يكون في هذا الوقت، لم نحرز أنه من نقض اليقين بالشك، يمكن أن يكون من نقض اليقين باليقين، فيختل الركن الثاني من أركان الاستصحاب. لأجل هذا التردد، يعني بعبارة أوضح، الجزء الثاني للموضوع مجهول التاريخ يمكن أن يكون هو وما نجري فيه الاستصحاب، الجزء ألف مثلا الذي نجري فيه الاستصحاب، يعني نجري استصحاب عدمه، عدم تحققه، إلى زمن تحقق الجزء الثاني، قد يكونان تحققا معا، قد يكون أحدهما تقدم على الآخر، قد يكون الجزء المستصحب هو المتقدم، وقد يكون الجزء المستصحب هو المتأخر، حتى نحرز عدمه في زمن تحقق الآخر لابد أن نجره إلى الوقت الحاضر، وجره إلى الوقت الحاضر هو من نقض اليقين باليقين. أنا لا أحرز أن نجره إلى الوقت الحاضر حتى يكون من نقض اليقين باليقين، إذ قد يكون تحقق قبل ذلك، فما دمت أجريه إلى زمن تحقق الجزء الآخر والذي يمكن أن يكون الحاضر، فيمكن أن يكون جره إلى زمن الآخر من نقض اليقين باليقين. هذا اللي بده إياه المحقق العراقي. وأنا استفدت من كلامه أن كلامه على سبيل الإشارة، طبعا ما نصص على ذلك، يجري فيما لو تطابق الزمانان من حيث الامتداد، أما لو كان الجزء الذي نجري استصحابه بحسب الفرض وهو عدم موت الأب المورث، يعني وهو كان يقول إسلام الوارث، خلينا نعبر بتعبيره، إذا كان إمكانية الامتداد أكثر، كما لو كان هناك زمان رابع، كنا نمثل بالخميس والجمعة إلى ظهر السبت، ها؟ زمان ثالث ظهر السبت، كما لو كان احتمال موت الآب إلى غروب السبت، لكن إسلام الابن في حده الأقصى إلى ظهر السبت، حينئذ لا يكون من نقض اليقين باليقين،
لأنه الزمن الحاضر مش مشمول لأزمنة الثانية.
أحسنت، الزمن الرابع بحسب تعبيري الآن،
منقطع عن الزمن.
أحسنت. أوسع دائرة من حيث الزمان، من حيث المنتهى. طبعا هو ما صرح بهذا، قد يكون هذا لم يصرح به لأنه أشار إليه إشارة في عبارة نبهت عليها في الدرس السابق، أو يحتمل كمان أنه لم ينبه على هذا المعنى باعتبار أن هذا سوف يصبح حينئذ من معلوم التاريخ، لأن معلوم التاريخ مش بالضرورة يكون معلوم التاريخ بالدقة، معلوم المنتهى. ولم يتطابق زمان الجهلين، لأن العبرة مش بالعلم من جميع الجهات، العلم بالحد الأقصى للتحقق. جيد، أيا يكن فإن الفكرة سليمة وصحيحة، هذا ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه. هذا الذي أفاده وذكره المحقق العراقي علق عليه صاحب المنطقة بإشكالين، حتى ليس اختلاط لأنه فيها البحث خصوصا صاحب المنطقة. نكرر فكرة المحقق العراقي بأشكال مختلفة في أكثر من مكان، عم بتحدث عن صفحة 264 في ذيل ما سماه الوجه الرابع للمنع من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، ها؟ الذي نقله عن نهاية الأفكار في الجزء الرابع صفحة 207، يعني نفس المطلب الذي كنت أنقله، بعدما لخصه جدا في أسطر قليلة حتى لا يلزم تكرار، لأنه ذاكر هو نفس الفكرة سابقا عن المحقق العراقي، أفاد أن ما ذكره المحقق العراقي من وجود شكين، تذكروا محقق العراقي قال في جهة أولى وهو الشك في تحقق أحد مجهولي التاريخ في وعاء الزمان وحده من دون مقايسة للآخر، جره بلحاظ واقع الزمان، قال هون بيجي الاستصحاب ما في مشكلة، هذا من شأن دليل الاستصحاب، هيك كان يعبر
بعد ما تعقل الصورة.
أحسنت، إذا قلنا بتعقل الصورة. الجهة الثانية قال بالمقايسة إلى الجزء الآخر، فقال كلما كان الشك في البقاء أو الحدوث من جهة الأولى اللي هي شأن دليل الاستصحاب جغل الاستصحاب، كلما كان من الجهة الثانية أو من الجهتين معا لم يجغل الاستصحاب. علق هنا المحقق صاحب المنطقة، قال ظاهر كلامه كون هذين الشكين عرضيين، أي في عرض بعضهما، بحيث يمكن حصول أحدهما دون الآخر، وعليه فيمكن حصول الشك في مقارنة البقاء لزمان الغير، ولو أحرز البقاء بالإضافة إلى الزمان، مع أنه قد عرفت، يقول في بيان محذوره الثالث، هو مسمي محذور محاذير مكررها، أنه لا يشك بالمقارنة على تقدير البقاء، بل هناك علم بها للملازمة الواقعية بين الحادث إلى زمان وتحقق الحادث الآخر في ذلك الزمان. أقول شو بده يقول هو؟ هو بده يقول إنه ظهر محق العراق إنه في شك من الجهتين، وكأن الجهتين في عرض بعضهما منفصلتان إحداهما عن الأخرى، مع أنه على تقدير البقاء لا يشك بالمقارنة، بل هنالك علم بالمقارنة. ليش؟ للملازمة الواقعية بين بقاء الحادث إلى هذا الزمان وتحقق الحادث الآخر في الزمان، يعني ظهر السبت. أقول يا عزيزي يا محققنا يا صاحب المنطقة، وين قال هالكلام المحقق العراق؟ محقق العراق عم بيقول إذا الاستصحاب يجري بدون مقايسة، أي من الجهة الأولى، ها؟ فحينئذ لا مانع من جريانه، لا يكون من نقض اليقين باليقين. أما إذا من الجهة الثانية بالمقايسة إلى الطرف الآخر، سوف يكون شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، لأنه يمكن أن يكون من نقض اليقين باليقين. صحيح المحقق العراقي قال إذا كان الشك من الجهة الأولى يجري، إذا من الجهة الثانية لا يجري، وقال أيضا إذا كان من كلتا الجهتين لا يجري. ليش لا يجري؟ لأجل الجهة الثانية مش لأجل الجهة الأولى. لأجل الجهة الثانية مش لأجل الجهة الأولى. بأن كان ظاهر الدليل ربط الأثر الشرعي بالشك في وعاء الزمان وبالشك بالمقايسة إلى الغير، شو المانع أن يكون الدليل ظاهر في كلتيهما؟ هو لا يريد أن يقول محقق العراقي إنه من الجهة الثانية لا يكون هنالك شك من الجهة الأولى فيشغل الاستصحاب، لا، عم يتحدث بلحاظ الأثر الشرعي، وإلا دائما من الجهة الثانية يوجد شك من الجهة الأولى لكن غير ملحوظ إلا لم يكن ترتيب الأثر من جهته كما لا يخفى. إشكاله الثاني على المحقق العراقي، وهذا إشكال عرضي يعني عفوا، حتى لو تم هذا الإشكال هذا لا يلغي مطلب المحقق العراقي كما لا يخفى، غاية الأمر خير إن شاء الله، كان لازم إذا تم إشكال المحقق صاحب المنطقة أقصى ما في البين، شو يعني؟ إنه كان لازم يقول إن كان من الجهة الأولى فكذا وإن كان من الثانية فكذا، مش لازم يقول وإن كان من كلتا الجهتين. وخر هذه جانب تؤثر على أصل بيانه بأنه بالمقايسة إلى الآخر يكون فيه احتمال نقض اليقين باليقين، لا يؤثر. فهذا إشكال عرضي، إشكال جانبي شكلي صوري بلحاظ المطلب الذي نحن نتحدث عنه. المهم هو الأمر الثاني الذي أشكله. ماذا قال في إشكاله الثاني؟ قال هو عندما بين عدم إمكان جر المستصحب في جميع محتملات الزمان إلى الزمن الثالث اللي هو ظهر السبت بحسب مثالنا، لأن الزمان الثالث انتقاض اليقين بكل منهما بيقين آخر، لأن في ظهر السبت نعلم بموت الآب ونعلم بإسلام الوارث اللي هو الابن. شو بين السبب؟ قال لأن الزمن الثالث زمان انتقاض اليقين بكل منهما بيقين آخر، مع أنه يقول صح المنطق كان اللازم عليه التعليل بأمر غير هذا، أي التعليل بعدم كون الزمان الثالث زمان الشك، لا أنه زمان اليقين بالخلاف لما عرفته فيما تقدم عندما دفعنا أحد المحذورات أنه لا ضيغ في احتمال انطباق المستصحب على المتيقن. هذا رح يجي بحسب ترتيبنا نحن، رح يجي الكلام، لأن المحقق العراقي له كلام من نفس هالنكتة اللي شرحناها في الأيام السابقة يفسر به كلام المحقق الخراساني شبهة عدم اتصال، واللي رح يجي إن شاء الله في الصورة الرابعة من فرضي من الفرض الأول. أنا أؤجله. شو عم بيقول صاحب المنطقة؟ صاحب المنطقة عم بيقول إنه أنت عللت عدم جريان الاستصحاب بأنه يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين، أنا بالمقابل بدي أقول لك كان لازم تعلله بتعليل آخر، إنه لا يصدق جزما نقض اليقين بالشك هنا، ودليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك. طيب شو تغيير صوري يعني هذا؟ وهو إذا ما في شك يعني في يقين، لأن الظن شك في مصطلح الاستصحاب، كل غير اليقين هو شك في مصطلح الاستصحاب. تتذكروا عندما صغنا الركن الثاني من أركان الاستصحاب قلنا المراد من الشك كل شيء غير اليقين، ها؟ طبعا أسا اليقين الرياضي، اليقين الوجدان العقلائي اللي درجة عالية من الاطمئنان تعد منه، جيد، يعني الكلام مش منطقي، الكلام عرفي مش باصطلاحات أهل المنطق والمعقول. طيب شو الفرق يا محققنا صاحب المنطقة؟ لأن قد واحد يقول له شو الفرق يا صاحب المنطقة؟ هو قال يحتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين، يعني لا نحجز أنه من نقض اليقين بالشك بعبارة أخرى، صحيح أم لا؟ وهو المطلوب. عم بتقله كان لازم تعلل بالثاني مش بالأول، ما هو تعبير آخر عن هذا. يقول لا، أنا عندي نكتة، نكتتي هي التالية، إنه المحقق العراقي وسيأتي إن شاء الله بيانها، لكن صاحب المنطقة كان بحثها قبل عند تفسير شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين في كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية. وهذه الفكرة أنا لا أستطيع أن أفيض فيها الآن، لكن أستطيع أن أقول بها المقدار للمحقق صاحب المنطقة الروحاني رضوان الله عليه. أريد أن أقول له التالي، إن معنى كلام المحقق العراقي من أنه يمكن أن يكون من نقض اليقين باليقين، يعني بعبارة أخرى أنه لا نحرز أنه من نقض اليقين بالشك، فلا نحرز أنه مصداق جزما للا تنقض اليقين بالشك. بعبارة أخرى، المحقق العراقي ذهب إلى قوله عليه السلام بعد ذلك ولكن تنقضه بيقين أو ينقضه بيقين آخر، فقال يمكن أن يكون مصداقا للثاني. هو شبهة مصداقية مرددة بين الصدر لا تنقض يقين بالشك والذيل ولكن ينقضه أو تنقضه بيقين آخر، ما دام متردد بين الصدر والذيل لا يحرز أنه مصداق لأيهما، فلا ينطبق عليه دليل الاستصحاب، لا صدر دليل الاستصحاب ولا ذيل دليل الاستصحاب. هذا الكلام أي إشكال يرد عليه؟ من هنا كلا الإشكالين يا عزيزنا أي المحقق الروحاني، إشكال صوري جانبي. المحقق الروحاني بعد أن أشكل هالإشكالين أخذ، ما بدي أقول تعبير آخر، أخذ فكرة المحقق العراقي وبنى عليها المحذور في المقام في صفحة 259، عبر بالمحذور الثاني الذي لأجله هو لا يقول بجغان الاستصحاب في مجهول التاريخ، وخلاصة ما أفاده أننا بإضافة أحد الجزئين من الموضوع المركب للجزء الآخر، لما لم يعد الملحوظ واقع الزمان، صار الملحوظ زمان متصف بأنه زمان تحقق الجزء الآخر ولو كان بمفاد كانت تامة. ها؟ شو رح يصير بناء عليه؟ بناء عليه لما لم يكن الشك في بقاء عدم الحادث أي عدم موت المورث بهذه الإضافة أي بالإضافة إلى زمان الجزء الآخر، لم يعد على كل تقدير من نقض اليقين بالشك، بل هو على أحد التقديرين من نقض اليقين باليقين. كيف يعني؟ يعني إذا متحقق موت الأب في الزمن الثاني يوم الجمعة ومتحقق إسلام الابن في الزمن الثالث، هذا رح يكون من نقض اليقين باليقين، اعكس القضية. إذا ليس على كل تقدير هو من نقض اليقين بالشك، لما لم يكن على كل تقدير من نقض اليقين بالشك وذلك بسبب احتمال انطباقه على الزمن الثالث بأن يكون زمن موت المورث هو الزمن الثالث وهو الزمن الذي نعلم فيه بانتفائه وانتقاضه، فحينئذ لا نحرز الشك في البقاء، فالركن الثاني من أركان الاستصحاب غير متوفر. وهذا هو المحذور الحقيقي يقول الذي لأجله نمنع جغيان الاستصحاب في مجهول التاريخ. أقول هذا الكلام اللي أفاده ليس شيئا غير ما أفعله الحق العراق. تبديل الألفاظ، والله تبديل الألفاظ، وليس شيئا آخر على الإطلاق. وطبيعي إنك تشوف في كلمات المحققين شيء من الإرباك. كل من دخل في التفاصيل شعرنا في كلامه بهذا الإرباك. بعض المحققين فروا من التفاصيل. سيد الخوي مثلا رضوان الله عليه راح مباشرة، هو صور الصور، لا نسب للمحقق العراقي ولا غيره، ومشي، لاحظ كلامهم لكن صور الصور بالطريقة التي يريدها، ولم يعني نفسه باستعراض كلماتهم. طبعا في مقام البحث العلمي في كلماتهم كثير من الدقائق كما رأينا، لابد من التعرض لها وإن أربكنا وأطيل الكلام. شهيد الصدر مثلا قال في كثير نكات هون بدخلها صاحب الكفاية بالأبحاث، إلها علاقة بعضها باصطحاب العدم الأزلي بعضها بكذا، أنا أهملها كاملة، راح لأصل الفكرة، أخذ فكرة المحقق العراقي طبقها ومشى. وبعد ذلك طرح فكرة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، وشاف كيف المحققون عالجوها أو أشكلوا فيها. الخلاصة لأن المطلب طال وصار فيه شيء من الإرباك طبعا، بس لا يتصور الإخوة أن هذا التطويل فقط مربوط بهذه الصورة الأولى من الفرض الأول. أنا ذكرته في ذيل الصورة الأولى، وإلا سيسهل علينا في البحث القادم كما ستلاحظون بشكل واضح إن شاء الله في مجهولي التاريخ، وحتى في الفرض الثاني في شغال الأصحاب في المجهول دون المعلوم. الضابطة صارت لعدم جغيان الاستصحابي في مجهول التاريخ أنه في كل مورد احتمل انطباق الزمان مع المقايسة بالآخر، أي استصحاب عدم أحد الجزئين إلى زمان الآخر، على الزمن الذي نعلم فيه بارتفاع كلا الجزئين احتمل أنه من نقض اليقين باليقين، فلا نحرز أنه من نقض اليقين بالشك، وكلما لم نحرز ذلك كان المورد شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب القائل لا تنقض اليقين بالشك. وبناء عليه سواء كان الأثر في مجهولي التاريخ لأحدهما أو لكليهما، بل حتى لو كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ وكان الأثر يترتب على المجهول أو عليه وعلى المعلوم، في الكل في كل مورد كان موضوع الأثر هو العدم في زمان الآخر وعلمنا بحدوثهما من حيث الحد الأقصى في زمان، وهو زمان الأخير طبعا راح يكون، فلا يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ مع المقايسة إلى الآخر، لأنه سوف يكون شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك. مثلا إذا كان الأثر يترتب على خصوص أحد الجزئين دون الآخر، لكن نريد أن نجري استصحاب عدم التأخر لأن الأثر مترتب على الوجود المتأخر عن الآخر، والآخر ليس له أثر، لا يجري فيه الاستصحاب لسبب من الأسباب أو ليس له أثر. فاستصحاب ما فيه الأثر، أي عدم ما فيه الأثر، إلى الزمن الحاضر الذي هو أحد الأزمنة التي يحتمل أن يكون وجد فيها الآخر، والمفروض أن الذي نستصحب عدمه أيضا كذلك، أي نحرز وجوده بالزمن الحاضر. فانطباق الامتداد الزماني بينهما واحد، لا يزيد مورد الاستصحاب عنه في الزمان، سوف لن يجب الاستصحاب. ومن نافل القول ولا أريد أن أكرر، ومضطرين الإخوة يتأملوا هالمطالب، ما في يبين كل شيء، أن من نافل القول أن أذكر بأن صاحب الكفاية يريد أساسا من الفرض الأول من الصور الثلاث إلغاء المقايسة، ولذلك أجرى الاستصحابات. أنا قلت ما بتعقل إلغاء المقايسة مع انتزاع عنوان تقدم وتقارن تأخر، يا أخي افرض تعقلنا، هذا كلامنا يجري مع المقايسة مش بدون المقايسة، موضوع مركب وبدك تنتزع عنوان تقدم وما له علاقة الفرد الآخر، العبرة بواقع الزمان. أنا لا أتعقلها بأي لسان الألسنة، سواء كان العطف بثم في اللسان أو العطف بالفاء، إذا بتقلي تجريديا بمعزل عن الأدلة والبيانات، يمكن أن يكون وقوع شيء، حتى بهالمستوى صعب التعقل، ووقوع شيء بعده له الأثر الشرعي. يا أخي عندما تقول ووقوع شيء بعده، يعني البعدية دخيلة في الأثر، فلا بد وأن يكون الأول مع بعدية الثاني، بدك تنتزع السابق أو التقدم بلا إشكال ولا ريب. نعم أرجو الانتباه وأختم، لو كان الأثر لسبق أحدهما على الآخر وكان مجهول التاريخ، بستطيع أن نستصحب عدم السبق. ليش؟ بستطيع أن نستصحب عدم السبق لأن السبق مسبوق بالعدم، وعدم السبق يجري، وهذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله عليه. لكن أيضا أعود فأتأمل في هذا الذي ذكرته وأقول، عدم السبق ألا ينطبق على الزمان الحاضر الذي تعلم فيه بارتفاعهما معا؟ كيف تستصحب عدم السبق إلى الآن وأنت تعلم بالتحقق؟ الجواب على هذا الإشكال، يقول أنا أعلم بالتحقق الآن لكن لا أعلم بالسبق، أستطيع أن أستصحب عدم السبق. هنا بتبكي فقرة إني شاكك، لكن على مستوى الانطباق توجد إشكالية أخرى، أنا أعلم هالفكرة بعد بدها تتم، لكن أصبروا معي يا أخوان حتى لا يلزم تكرار كل شيء. عندما نأتي إن شاء الله إلى الصورة الرابعة من البحث في هذا الفرض وهي صورة مجهولي التاريخ، سوف نتحدث عن هذا الموضوع في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أوصد الباب دون هذه الصورة الأولى، واللي بحثناه فيها رح يفيدنا إن شاء الله في صور أخرى، والفرض الثاني أيضا في مجهول التاريخ، فلا يلزم تكرار إن شاء الله. في الدرس القادم سنبحث عن الصورتين الثانية والثالثة إن شاء الله، وإذا أمكن ندخل بالرابعة، خلينا نشوف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.